القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. مستمعي الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وارحب باسمكم بالدكتور محمد سعيد رمضان البلطي.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
من الموضوعات الهامه التي تاخذ اهتماما كبيرا في حياه المجتمعات قديما وحديثا موضوع المال. والسؤال الآن، هل المال بالنسبة للإنسان ملك خاص به أم أنه مستخلف فيه من قبل الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بنعم كثيرة ومتنوعة، ولعل المال من أجل هذه النعم، ولكن ينبغي أن نعلم مبادئ ذي بدء، أن الإنسان لا يملك المال كما يتصور الناس جميعا أو أكثرهم في شتى العصور المختلفة. فالإنسان يخيل إليه أنه عندما يكتسب المال من طريق مشروع فقد أصبح بذلك مالكا لهذا المال، والله سبحانه وتعالى يبطل هذا التصور في ذهن الإنسان بأكثر من بيان واحد في كتابه عز وجل. فهو يقول مرة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والعبارة واضح جدا أنها من الباري عز وجل ينبه الإنسان إلى أن لا يتوهم أنه مالك للمال. ويقول في مكان آخر وبأسلوب آخر: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالبيان الإلهي يوضح أن الإنسان موظف في إدارة المال ورعايته وليس مالكا له. والفرق بين الحالتين أن المالك يتصرف بملكه كما يشاء، يحرق ماله الذي يملكه إذا أحب، يتلفه إذا أحب، لأن الإنسان له قانونا وشرعا وبسائر النظم أن يتصرف بملكه الحقيقي على الوجه الذي يشاء. أما إذا تصورنا أن الإنسان موظف من قبل الله في رعاية المال وفي توظيفه من أجل إقامة المجتمع أو الحضارة الإنسانية، فالإنسان في هذه الحالة لا يملك أن يتصرف بالمال كما يحب ويشاء، ذلك لأنه موظف أو مستأجر لرعاية هذا المال. في هذه الحالة هو مكلف أن يسير وفق النهج الذي شرعه الله في إدارة المال.
نتطرق إلى هذا النهج.
الباري عز وجل رسم لنا هذا النهج ببيانات عامة كلية في القرآن، و فصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج ببيانات تفصيلية. وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا المنهج لا نملك أن نتحدث عنه في هذا المقام إلا بإيجاز كبير. فنقول إن هذا النظام يقوم على منهج معين رسمه الله في الاكتساب، وعلى منهج آخر معين رسمه الله سبحانه وتعالى في الإنفاق. فهنالك نوافذ لاكتساب المال محصورة محددة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. يكتسب المال عن طريق الصناعة والإبداع، يكتسب المال عن طريق التجارة والتعامل مع أنداده، يكتسب المال عن طريق الإرث أو ما يسمى بالخلفية، يكتسب المال عن طريق الهبات والأعطيات التي تأتي. يكتسب المال، هذه هي الحالة الخامسة، من السبيل الذي أبدعه الله عز وجل للناس جميعا دون تدخل يد الصنعة فيه، أي عن طريق حصول الأموال العامة إلى الناس جميعا. وهذا المال لا يملكه فرد دون فرد، وإنما يملكه المجتمع، مثل القيم المالية الموجودة في باطن الأرض أو على ظاهر الأرض التي لم تدخلها يد الصنعة. إذن نوافذ الكسب هي هذه النوافذ، ولا يجوز للإنسان أن يضيف إليها نافذة سادسة، ذلك لأن هذه الطريقة ستكون طريقة ظالمة أو مسيئة إلى المجتمع. بالمقابل هنالك طرق للإنفاق، فالإنسان أولا ينفق على نفسه، ثم على من يعين، ثم على الآخرين. وهكذا أوضح رسول الله في حديث صحيح سلم الأولويات، عندما جاءه صحابي وقال له عندي درهم إلى من أعود به؟ قال على نفسك. قال فعندي درهم ثاني. قال على زوجك. قال فثالث. فقال على ولدك. ثم قال فعلى من تعيل أو على الآخرين. فهذا هو الفريق الأول الذي رتب الله عز وجل علي الإنفاق عليه. بعد ذلك النفقة تكون للمجتمع أو لعامة الناس ضمن سلم من الأولويات التي شرعها الله عز وجل. فهنالك زكاة حتمية، وهنالك صدقات طوعية. فالزكاة تعطى لأصناف محصورة معدودة ذكرهم الله عز وجل في محكمة تبيانه، والصدقات أعطيات طوعية تعطى لكل محتاج، لمسلم أو غير مسلم. نعم، لا يشترط في الصدقة أن يكون الآخذ منتميا إلى دين معين، إلى الإسلام أو غيره. ثم بعد ذلك تأتي الدرجة الأخيرة من الأعطيات، وهي الهدايا التي ندب الله سبحانه وتعالى إليها. والفرق بين الزكاة والصدقات والهدايا واضح. فالزكاة ضريبة حتمية تعطى لأصناف محصورين لهم صفات معينة، ونعطيهم هذا المال بوصفهم أصحاب حق في هذا، وهم المالكون الحقيقيون له. ثم تأتي الدرجة الثانية وهي الصدقة، تعطى لعامة المحتاجين. نعم. ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي الهبات، وهي عبارة عن وسيلة لتقوية نسيج الحب والتآلف بين الناس بعضهم مع بعض. طبعا في هذه الحالة نتذكر الأمور التي منع الله سبحانه وتعالى الإنسان من الانحراف إليها في سياسة المال. فهو يمنع من الربا، يمنع الميسر بكل أصنافه وأنواعه، يمنع التعامل الذي تشوبه شوائب غش، شوائب خديعة أو نحو ذلك، ويأمر الناس عندما يتعاملون فيما بينهم بالأعطيات أو التجارة أو نحو ذلك، يأمر بأن يكون هذا التبادل عن طوع وتراض.
لو توقفنا عند ناحيتين نفرق فيهما بين الهدية والرشوة، وبين الصدقة، وعندما يشعر من تعطى إليه بنوع من الدنية، إلى جانب ما يقال إن الصدقة تورث في نفس من نعطيه نوعا من الهوان.
أما الفارق بين الهدية والرشوة فيمكن أن نلخص هذا الفارق بما يلي: الرشوة إتاوة وليست عطية طوعية. الرشوة إتاوة يضطر إلى تقديمها الإنسان من أجل نيل حق كان ينبغي أن يأخذه بدون هذه الإتاوة، أو هي إتاوة يضطر الإنسان أن يعطيها لطرف آخر من أجل اقتناص حق لغيره. هاتان صورتان للرشوة. فالصورة الأولى هي أن أكون صاحب حق في أن أنال أمرا حقا معنويا أو عينيا، لكن الذي بيده حقي هذا لا يريد أن يعطيني هذا الحق إلا إذا أعطيته إتاوة، وأنا على يقين أنني لن أنال حقي إلا بهذه الإتاوة. فإعطائي إياه هذه الإتاوة نوع من أنواع الرشوة، إلا أن حرمة هذه الرشوة تكون للآخذ وليس للمعطي، أي إن الآخذ يقع تحت طائلة إثم مضاعف، إثمه هو آخذا وإثم المعطي. ولماذا لا يكون المعطي آثما؟ لأنه مضطر إلى أن يدفع هذا المال في سبيل أن ينال حقه. أما الصورة الثانية من الرشوة فهي أن يحاول الإنسان اقتناص حق لغيره وهو لا يملك ذلك إلا بأن يعطي مالا لمن يملك أن يحول هذا الحق من صاحبه إليه، فهو يعطي المال من أجل أن يتحول الحق من صاحبه إليه بدون حق. في هذه الحالة الرشوة محرمة لكلا الطرفين، المعطي والآخذ. أما الهدية فهي أعطية تأتي طوعا، ليس هنالك ما يضطرني إلى عطاء ولا ما يدفعني إلى استخراج هذا المال من جيبي، إنما هي رغبة صادرة من أعماقي أن أكرم صديقا لي، أن أكرم جارا لي بمناسبة أو غير مناسبة. هذه هي الهدية التي يؤجر الإنسان عليها.
الدكتور، انتهى وقت هذه الحلقة، لكن أرى أن نستكمل موضوع المال في حياة الإنسان وحكم الإسلام في كيفية التعامل فيه في الحلقة القادمة. وشكرا لكم على هذا التوضيح.
شكرا لكم.